صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاؤنا يتجدد معكم في عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله نبدأ بالمكالمة الأولى السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضل أخي الكريم
السلام عليكم قيام
تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بحكي معك محمد من شمال فلسطين
أهلا وسهلا
من قرية دير حنام
حياك
بدي أسألك عندي خي سؤالين إذا ممكن السؤال الأول بالفترة الأخيرة صار في جدال حاد ونقاشات داخل عرب 48 من عرب فلسطين عن أحد الشيوخ اسمه رائد فتحي اللي قال
دون ذكر أسمائك وفضل
اللي قال بأحد المحاضرات له إنه انه كوننا احنا مسلمين ممنوع نوكل او انه حرام نوكل لحمه من عند الدروز اللي هي طبعا يعني امي مش من اهل الكتاب
نعم
صار عليها ضجه كبيره بدنا نستفسر من الشيخ بالنسبه لهي الشغله شو مداها واذا انسان انحط بموقف انه كان البيت وصفي انه كان موجود غير لحمه واجبروه انه يوكل ما انه حد بجبر حدا بس انه شو الموقف من هاي الشيخ شو
نعم إذا سؤالك عن لحوم الطائفة الدرزية
لحوم الطائفة الدرزية
نعم ماشي ذبحهم ولحومهم نعم ماشي الحال
والسؤال الثاني خي هذا ممكن
تفضل
السؤال الثاني بيقول إنه شو الحكم إنه إنسان يشتري شكات من إنسان آخر لهدف التجارة يعني إنه أنا معي شك قيمته 10,000 شيكل تاريخه بعد له تيصل مثلا كمان شهر كمان شهرين ما بدي استنى على هذا الشك كمان شهر شهرين بروح عند واحد اللي باخذ هذا الشك مني باخذ قيمه من الشك اللي هي 7% 10% 20% ما في مهم قديش النسبه بالاخر هو بعطيني مصاري وانا بعطيه الشك كانه يعني انه الشغله انه هي تجاره من ناحيه شكات او مستندات يعني من هالزي شو الحكم الشرعي بهي الشغله؟
ماشي الحال يا اخي محمد حياك الله
بارك الله
ان شاء الله تابعنا تسمع الاجابه العفو معنا اتصال اخر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
الله يزيد فضلك. أنا بحكي معك من جنين.
أهلا وسهلا بك.
سؤالي عن ركعتي السنة قبل خطبة الجمعة بعد الأذان الأخير.
نعم ركعتي السنة قبل.
أيوة قبل خطبة الجمعة.
قبل خطبة الجمعة.
هل هي سنة مؤكدة غير مؤكدة لابد من صلاتها هناك من يصليها هناك من لا يصليها.
ماشي الحال.
أيوة. وسؤالي الثاني عن النذر.
نعم.
من أنظر نذرا يعني ولم يكن يعلم بضرورة التنفيذ. يعني هل يؤثم
ماشي الحال يعني هو
يعني أكثر نذر وبعد فترة اكتشف أنه لابد من تنفيذ النذر هو قال مثلا إذا تحقق لي شيء
قادر ولا غير قادر على تنفيذه
هو قادر على تنفيذه هل لابد من تنفيذه ولم يكن يعني أعلم أنه في الإسلام أو في الدين لابد من تنفيذ هذا الشيء
ماشي
في الوقت نفسه إذا الإنسان أنظر نذر مثلا قال والله إذا تحقق لشيء ببعث مثلا والدي على الحج والده مثلا ما بيطلع له على الحج يعني هو بسجل الحج ولكن ما بيطلع له
نعم
شو يفعل شو يعمل في هالحالة
وحصل له هذا الشيء.
هو قادر انه يبعث والده على الحج، ولكن والده ما هو ما بيطلع له، بسجل الحج وما بيطلع له.
ماشي الحال،
شكرا.
العفو، حياك الله، اهلا بك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي الكريم.
بدي اشكركم على هالاذاعه الجليله اللي بتقدم لنا هيك برامج. اول شيء انا من بيت المقدس بدي
حياك الله اخي الكريم،
بصرخ بالمفتي وبكل انسان شريف يسمع صوتي.
تفضل.
انا يوجد نساء طاردن وراي حتى اذني، فالله حماني لي 4 سنين 7 سنين، وانا يعني بعاني الامرين، بعاني الامرين من هذا الموضوع. اريد من حضرة المفتي، وانا اصلي
نعم،
يتخيل لي اني بازني او اني بفكر اني اروح ازني. يعني انا استفرق بكل انسان حتى لا اموت على هذا الشيء، استفرق كل شريف ان يساعدني في هذا الشيء.
طيب ان شاء الله وصلت رسالتك اخي الكريم، وتسمع من فضيلة المفتي باذن الله تعالى الاجابة. حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخي.
كنت اسال فضيلة المفتي.
نعم، بيسمعك. من حضرتك؟
على الهواء.
نعم،
احكي معك من ريحة.
حياك الله، تفضل.
بدي اسال سؤالين انا.
نعم.
السؤال الاول بالنسبة لصلاة الضحى، امتى بتبلش وامتى بتنتهي؟ انت بتبلش يعني موعدها، امتى اخر موعد الها؟
ماشي،
واضح السؤال.
واضح.
السؤال الثاني بالنسبه للمولود الجديد.
نعم.
اذا الواحد بده يذبح له عقيقه.
نعم.
بيذبحوا للمولود الجديد. بالنسبه عن في السنه ان امتى امتى الواحد يستحل له يذبح، وقديش عمرها، وزي نعم. لها وزن، بعرفش لها وزن. وفي شغلة تاني كمان، حلق الرأس.
ماشي، حلق الرأس للمولود.
هل من هم السنة ولا مش من السنة؟ واحد جزاك الله خير.
جميع، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
نشكركم على هالبرنامج أول حاجة.
العفو، حياك الله.
في عندي سؤالين أنا بدي أسألهم للمفتي ممكن؟
نعم، من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
أنا بحكي معك محمد البقاوي من خان يونس.
من خان يونس، حياك الله، تفضل.
أنا بدي أسأل المفتي أول حاجة سؤال. بالنسبة يا مفتي للصور هذول اللي بكونن على المحلات وعلى صور الأواعي، يعني هل هذول يعني الواحد يعني هل يحاسب عليه لو نظر إليه النظرة كنظرة عابرة؟ يعني أنا بدي أشوف، يعني تلاقي محلات ما بحطش الصورة غير لما يعتبر نجاح محله، غير يحط صورة واحدة يعني مرة عارية أو حاجة بما شابه يعني هيك.
نعم.
صور هذول يعني الواحد يؤثم عليهم إنه أنا يعني أنا مش بالقصد، لكن واحد بكون ماشي، واحد بكون يشتري حاجة إلا يلاقي عليها صورة، حتى يعني حاجات كثير عليها صور انتشرت هذه
للأسف. صحيح. نعم.
ثاني حاجة بنفع يا شيخ إنه الواحد يحمل المصحف لو ما كانش متوضي، مش متوضي، أما هو طاهر، أما الوضوء معش وضوء، هل يجوز؟ وشكرا.
العفو، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
نقدر نسأل الشيخ سؤال؟ والله.
نعم، من وين حضرتك؟
من الطيري.
حياك الله، تفضل سؤالك.
قلت بالنسبة للمحلات النسائية.
نعم.
اللواعي الملابس النسائية بيقضوا فيها محلات اللي بيبيعوا رجال بيبيعوا فيها، هل يجوز للمرأة أنها تدخل وتشتري من محل؟
إيش بيبيعوا فيها أخي؟
ملابس نسائية وملابس داخلية للنساء بيبيعوا فيها الرجال اللي قاعدين في المحلات بيبيعوا النساء، هل يجوز للمرأة أنها تعبر وتشتري؟
ماشي الحال، ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
شو
العفو، حياك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اخي بدي اسال سؤال بالنسبه للزكاة.
تفضل، من وين حضرتك؟
تحكي ابو وسيم من الطائف المسلم.
حياك الله اخي ابو وسيم، تفضل.
بكون بالنسبه في صندوق الزكاة تسمى للادخار بالنسبه للاجيرين، يعني الشركه اللي بيشتري فيها الواحد بترصد له ما يسمى في صندوق التقاعد مبلغ معين كل شهر. السؤال، هذا المبلغ لما يكثر يعني بعد 10-20 سنة بتجمع مبلغ كبير طبعا. سؤالي، لازم اطلع عليه زكاة او لا؟ هسا انا بالنسبة لي بشكل شخصي انا بشتري مش اجير، بشتري مستقل، وبدخر لنفسي عشان الشروط الاجتماعية في المستقبل كل شهر حوالي 1000 شيكل مش هذا الصندوق للمستقبل يعني. السؤال هذا لما يكبر المبلغ في عليه زكاة أم لا؟
الآن إحنا كان سؤالنا عن صندوق التقاعد والمبلغ اللي متوفر أو يدخر للموظف إنه عليه زكاة ولا لا. الآن نفس الكلام بالنسبة لك، أنت بتقول إنك أنت بتدخر ولا هو ولا الشركة بتدخر لك؟
لا أنا مستقل يعني، بشتغل تجارة مستقل مش الشركة. أنا بنفسي برصد مبلغ معين لو مشان التقاعد في المستقبل بشكل شخصي أنا. يعني بدل ما إذا بس الشركة أجير، الشركة بتحط لي 1000 شيكل بدل 500 شيكل، حتى أنا مستقل برصد لحالي هذا المبلغ مشان الشروط الاجتماعية في المستقبل. مثلاً اللي يمكنون بحياة كريمة يعني، مثلاً تقول التأمين الوطني 2000 شيكل تقبض أخرى 2000 شيكل مشان تعيش بحياة كريمة. السؤال هذا المبلغ لما يكبر هل لازم أدفع عليه زكاة أو لا؟
ماشي الحال.
يعني أنا بس يعني بقدرش أخذ كل هذا لأنه بعد 65 سنة.
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي ابو وسيم.
شكرا لك،
حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي الكريم.
والله انا عمري 55 سنه، شغلي في اعمال حره.
نعم.
عندي ولدين وبنتين، 2 منهم في الجامعه، دخلي محدود نسبيا. مرات على الغلاء الموجود يكون الوضع صعب شوية. لما تشعر زوجتي في انه الوضع المالي صعب شوية، الحياة بتصبح لنا في البيت جحيم. بحاول اشتغل اعمل كعامل ككذا عند ناس كذا، اللي ازيد احاول ازيد دخل اضافي للشغل، لكن زوجتي ترفض هاي الوضع، ترفض تقبل هذا. شو تنصحوني؟ شو تنصحوني؟
ماشي الحال. من اي منطقه حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله.
حياك الله،
اهلا بك. نتوقف عند هذا السؤال، نبدا بالاجابه لو تكرمتم فضيله المفتي الشيخ ابو خبيب. كان الاتصال الاول للاخ المستمع من شمال فلسطين، وسؤاله الأول عن حكم تناول ذبائح لحوم، ذبائح الدروز، ما الحكم الشرعي فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علينا أن نعلم أن هناك أمور تعبدية، وهذه الأمور التعبدية الإنسان المسلم يلتزم بها لأنها جانب من العبادة، وهذه التشريعات التعبدية شرعها الله سبحانه وتعالى، ويعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. بالنسبة لأمور الذبائح، فالذبيحة الحلال هي ذبيحة التي تؤكل، التي ذبحها المسلم، وذبيحة أيضا أهل الكتاب. وأما من كان من غير أهل الكتاب فلا تؤكل ذبيحته، ولكن يؤكل طعامه، ويؤكل اللحم الذي يقدمه ما لم يكن هو الذي ذبح الذبيحة. فإذا كان ذبيحة غير مسلم لا تؤكل، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. و يعني يبقى الحكم نفس الشيء فيما لو قدم له هذا الطعام في بيت كضيافة.
إذا كان الطعام المقدم يؤكل، لكن إذا كان فيه لحم وتأكد أن هذا اللحم ذبحه غير مسلم أو غير كتابي فلا يؤكل، بغض النظر عن المذهب الذي يتبعه. فهناك ناس لا يأكلون لحما معينة لأنه لا يستسيغها ولا يؤخذ على ذلك، وذبيحة غير المسلم غير الكتاب لا تؤكل، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن شراء وبيع شيكات. إنسان يشتري شيكات من شخص بنية التجارة كما قال، مثلا مع في شك في 10,000 شيكل، تاريخه بعد شهرين، هل يجوز له أن يصرفه قبل موعده بخصم معين؟
إذا صرف الشيك قبل موعده مقابل خصم نصف مئوية تتناسب هذه النسبة كثرة وقلة مع مدة الصرف، إذا صرفه قبل شهر بتكون أقل، وإذا بعد شهرين أكثر وبعد ثلاثة شهور أكثر وأكثر، فهذا يعتبر من الربا وهو من ربا النسيئة وهو حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، له سؤالان. سؤاله الأول عن ركعتي السنة قبل خطبة الجمعة، هل هي سنة مؤكدة أم مستحبة أم يعني لم ترد؟
هو كأحاديث صحيحة في سنة الجمعة القبلية لا يوجد حديث صحيحة، وإنما هي حديث ضعيفة على اعتبار أنها سنة الجمعة القبلية. هناك من الفقهاء من أخذ بهذه الأحاديث على ضعفها على اعتبار أنها من فضائل الأعمال، ولكن هناك أدلة أقوى من وجود سنة قبلية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: بين كل أذانين صلاة، فإذا ما صلى بين أذانين نافلة لله تعالى فهذه تعتبر صحيحة من حيث الأدلة. أما تسميتها بسنة الجمعة القبلية فالحديث فيها ضعيفة. والذي ننصح به أن يترك الناس المصلون وقناعتهم، فإذا كان هناك من يقتنع بأنه بهذا المذهب أنه يصلي ركعتين لله تعالى نافلة فهذا صحيح، وإذا صلى سنة قبلية على مذهب من قال بالأخذ بالحديث الضعيف فله ذلك، وعدم إلزام الناس بترك صلاة السنة أو بفعلها، أو صلاة النافلة أو بترك النافلة أو بفعلها، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان عن النذر، يسأل عن الإنسان الذي أنذر نذرا ولم يعلم بوجوب الوفاء به، هل يأثم إذا لم يقم بالوفاء ولم ينفذه وهو قادر على تنفيذه؟
إذا كان الناذر قادرا على الوفاء بنذره فيجب عليه أن يفي بنذره، لقوله سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فما دام قادرا على الأداء والوفاء فيجب عليه الأداء والوفاء ما دام نذره في طاعة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وحول نفس الموضوع، يعني يقول هو بالنسبة للنذر كان يعني كأنه أنذر نذرا إذا حصل كذا وكذا سيرسل والده للحج على نفقته، الآن هو والده يعني يسجل ولكن ما بيطلع له، يعني ماذا بالنسبة لنذره والوفاء به؟
ما دام والده يسجل ولم يكن له نصيب في القرعة التي تجرى بالحج، فإلى أن يتم هذا النصيب يستطيع الوفاء بنذره، فإذا لم يحدث ذلك مطلقا فهو يكون قد تحلل من هذا النذر. أما إذا السنة ما أجت أو ما ضبطت معه أو ما طلع اسمه ممكن يطلع المرة السنة القادمة، فيظل هذا النذر في ذمته إلى أن يستطيع الوفاء به، فإذا استطاع الوفاء به يفي بنذره، فإن لم يستطع فيكون قد سقط عنه، والله تعالى.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين بيت المقدس بخصوص يعني أفكار تراوده للوقوع بالفاحشة، وهو كما قال يصلي ويخشى من يعني حصول هذا الأمر في على أرض الواقع، يعني ماذا تقول له؟ بارك الله فيكم.
هذه مشكلة للأسف الشديد منتشرة، ويسمع الناس عنها وتتداول بين الناس عن نساء ربما بعض النساء، نقول كل النساء، هناك من تدعو الرجال والشباب إلى اقتراف جريمة الزنا، وللأسف الشديد يعني في نساء بالفعل زي ما قال الأخ بالسؤال زي ما حكى بالكلام، وعلى الإنسان سواء كان رجل أو أنثى أن يتقي الله عز وجل في هذا الأمر ولا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فالزنا جريمة من الجرائم الكبرى، ورتب عليها الشرع عقوبة زاجرة وصعبة جدا وكبيرة. وأن يعلم أيضا أن الزنا هو دين، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. الآن هو يعني يقول يتعفف ويرفض، هذا أمر لا شك أنه يسجل له عند الله عز وجل، لقوله سبحانه وقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات وصف وجمال فقال إني خاف الله. فلا بد الإنسان للرجل أن يتمالك نفسه وأن لا يقع في مثل هذه الكبيرة الفظيعة والتي هي اعتداء على حق الله عز وجل وحق المجتمع وأيضا إشاعة للفاحشة في بين الناس. أما ما تراوده من أفكار وخيالات فهذه الخيالات التي تأتي عليه لا إثم له فيها لأنها خارجة عن طور الإنسان. إذا الإنسان مر بخياله شيء فهذا يكون يعني ليس عليه شيء لأنه ليس بيده ولا قدرة للإنسان على طرد أو على منع هذه الخيالات إلا إذا استحضرها بإرادته والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من أريحة له سؤالان. سؤاله الأول عن صلاة الضحى متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس تقريبا 3 ساعة 20 دقيقة تقريبا وتمتد إلى عند الزوال. فإذا عند الزوال قبل أذان الظهر بقليل فهذا كله وقت لأداء صلاة الضحى. وتفضل عندما يحمى أو ضوء الشمس أو تشتد حرارتها لقوله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الأوابين قال حين تربض الفصال. وتربض الفصال أي الرمضاء تشتد حرارة للأرض فلا تستطيع أن تبقى على الأرض فتقوم هذه الدواب لأن حرارة الأرض لا تستملها والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المولود الجديد والعقيقة والسنن في هذا الجانب. يسأل بداية عن العقيقة متى يذبح عنه وما عمر العقيقة أو هل هنالك وزن لها؟
العقيقة من حيث العمر هو المطلوب وليس الوزن. فإذا كانت عمر العقيقة 6 شهور فتجوز عقيقة وذلك في خروف الضان. أما في الماعز فهي تكون عمرها 1 سنة وتكون العقيقة سليمة من العيوب القادحة ويسن أن تذبح في اليوم 7. فإن لم تذبح في اليوم 7 وذبحت لاحقا فيجوز ذلك والله تعالى أعلم.
نعم هنالك عمر أو وزن العقيقة؟
الوزن كما ذكرت العمر. العمر هو المسنوع. السنة في العمر زي ما ذكرت له 6 شهور خروف الضأن وسنة في الماعز والله تعالى أعلم.
نعم. بالنسبة لحلق الرأس للمولود هل هذا من السنة؟
لا من السنة أن يحلق رأس المولود وأن يوزن بوزنه فضة وتوزع والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل بعد ذلك سؤال الأخ المستمع محمد من خان يونس له سؤالان. سؤاله الأول عن بعض المحلات الأزياء يقول يعني هنالك على بعض البضائع تكون صور على الملابس الإنسان يعني إذا طبعا هذه أصبحت منتشرة في المحلات للأسف الشديد نقول ذلك. يسأل الأخ المستمع هل يأثم الإنسان وهل يحاسب على النظر إلى هذه الصور؟
وصاحب المحل هو الذي يأثم أولا على عرضه هذه الصور وهذه المجسمات والتي توضع عليها خاصة الألبسة الداخلية بطريقة تغري المارة. أما المارة فإذا الإنسان وقع نظره على هذه المجسمات فلا إثم عليه لأنه هو مار في الطريق. أما إذا الإنسان جعل ذلك مصدر للتلذذ والشهوة فهنا يكون يأثم. أما مجرد المرور فهذه معبي الأسواق يعني معظم الأسواق للأسف والمحلات التجارية التي تبيع أمور من هذه الملبوسات تضع على أشياء كثير جدا في الطريق كل واحد مار بشوفه ماشي في الطريق. فهذه التي يراها وهو مار في الطريق لا شيء عليه لأنه لا هو ضاعه وهذا أمر خارج عن إرادة الإنسان والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. لنبقى في يعني هذه المواضيع. ننتقل قبل الإجابة عن سؤاله الثاني للأخ المستمع من الطيرة، يسأل عن المحلات أيضا التي تبيع ملابس داخلية للنساء. يقول يعني بعض هذه المحلات يبيعون الرجال وليس النساء، فهل يجوز للمرأة أن تشتري من الرجل تلك الملابس الداخلية من الرجل؟
وبيع هذه الملابس يجوز بيعها، المرأة تريد أيضا أن تلبس ألبستها الخاصة بها، وإذا كان الذي يبيع هذه الملابس هو رجل وكانت تثق بهذا الرجل أو كان هذا الرجل محل ثقة لا يوجد عنده أمور منحرفة ولا يستخدم الأساليب المعروفة بإسقاط النساء وجعلهن فريسة لأمور محرمة، فيجوز لها أن تشتري من هذا المحل. وإذا كان هناك محل يتبيع فيه امرأة هو أفضل، أما شراؤها من المحل التجاري الذي يشتغل فيه رجل فيجوز لها ذلك ما دام هذا الرجل مأمون، والله تعالى أعلم.
نعم. هنا سؤال بين يدي فضيلة المفتي أيضا في هذه المواضيع. يسأل أحد الإخوة المستمعين ما حكم تلبيس ما يسمى بالمانيكان اللي هي المجسمات للنساء، أن يعني بعض محلات تجارية يعني يلبسون هذه التماثيل ملابس داخلية للنساء عرضها في المحلات، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
تعتبر حرام، لأن هذه تماثيل وأيضا فيها إغراءات وهو تثير كثير من الناس، وما يؤدى إلى الحرام فهو حرام. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذه خطوة أنه يأمر الفحشاء، فهذه خطوة تؤدي إلى ما بعدها، والله تعالى أعلم. وعلى أصحاب المحلات أن يتقوا الله عز وجل في أرزاقهم وأن لا يأكلوا إلا حلالا وأن لا يكونوا سبب في إيقاع الفتن، والفتن لا تعد ولا تحصى، فلا يكونوا ممن يورطون الناس بها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد وصلت إلى أحبتنا أحبتنا التجار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلتزموا بالحكم الشرعي. ننتقل لسؤال الأخ محمد من خان يونس عن حكم حمل المصحف على غير وضوء، هل يجوز له ذلك؟
نعم يجوز مس المصحف دون وضوء، ولكن مسه بالوضوء الأفضل والمستحب. يستحب للمسلم أن يكون على طهارة وعلى وضوء عند مس المصحف، وهذا ليس واجبا وإنما هو مستحب. وإذا حمل المصحف وهو غير متوضئ فيجوز ذلك، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع أبو وسيم من الطيبة في المثلث، يسأل عن الزكاة وتحديدا عن المبلغ إذا كان يعني المدخر في شركة في صندوق التقاعد، يعني إذا كان هذا المبلغ كبيرا فيعني هل تجب فيه الزكاة؟ كما قال الأخ المستمع هو يعمل مستقل كما قال في سؤاله، لا أدري ما الفرق بين هذا وذاك، ولكن يعني على العموم هذا المال المدخر الذي يعني يكون من خلال هذا العمل هل عليه زكاة؟
أنا حسب ما فهمت السؤال أنه الأخ نفسه يقوم بعمل مدخرات. على أي حال نفهم السؤال على شقين. الأول إذا كان للإنسان مدخرات في شركة أو في وظيفة بعض النظر أين كانت وظيفته، وهذه المدخرات يستطيع أن يتصرف بها من حيث القبض والصرف، فهي تضم في هذه الحالة إلى ماله وتزكى كما يزكى ماله في كل عام. أما إذا كانت هذه المدخرات لا يستطيع التصرف بها ولا من حيث القبض والصرف، فيكون ملكه غير تام أي ملك ناقص، وفي هذه الحال يزكيها عندما يقبضها. هذا الشق الفهم الأول يعني على العموم. أما اللي استفهمته من كلام الأخ أنه هو نفسه يقوم بعمل مدخرات، فإذا كان الإنسان نفسه يدخر يعمل في عمل ما بغض النظر نوع العمل ومكان العمل، وكانت له وهو يدخر من كل شهر مبلغ من المال لنفسه، في هذه الحال يزكي هذا المال مع ماله الذي يمتلكه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، يعني كان سؤاله عن صعوبة الحياة والمعيشة والوضع الاقتصادي له. يقول يعني إذا كانت حالته المالية في ضيق، فيعني هذا الأمر يحدث مشاكل في البيت مع زوجته، فماذا تنصحونه وماذا تنصحون أيضا الزوجة؟
هذه الأرزاق قدرها الله سبحانه وتعالى، وعلى المسلم أن يسعى لطلب الرزق، وقال عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وأن لا يقصر في جلب الرزق والسعي في طلبه، خاصة إذا كان صاحب أسرة فهو معيل لنفسه ومعيل للآخرين، أي مسؤوليته أكبر، مسؤوليته على نفسه ثم مسؤوليته على زوجه ثم على أولاده، ولهذا السعي بحقه أوجب، لأنه يريد أن يقيت نفسه ويقيت غيره من أهله. والإنسان بعدما يطلب الرزق ويطلب ويمشي في مناكبها ويسعى ليس عليه أكثر من ذلك، فما آتاه الله عز وجل وما أفاض عليه من رزقه سبحانه وتعالى فهذا هو القدر الذي آتاه الله تعالى، وعليه أن يرضى بذلك، وارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس، وعلى الزوجة أيضا أن تصبر وأن تعلم أن هذا هو نصيبهم من الدنيا، وهذه هو ما قسم لهم من الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف إن الإنسان ابن آدم عندما يخلق في بطن أمه يكون جنينا يكتب له أربع، من ضمنها يكتب أجله ورزقه، وقال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلو كتب له لقمة سيأخذ هذه اللقمة، وكتب له ألف ستكتب له ألف. وعلى الزوجة أن تصبر وأن ترضى، أن هناك بعض النساء الزوجات يكثرن التأفف والضجر وتصبح المشكلات قائمة في البيت والنكد قائم في البيت، وتريد هذه تقلد فلانة وتقلد علانة وتصير معايرة كمان، أنه فلان بيجيب وانت ما بتجيب. إذا قصر الزوج يلام، أما إذا لم يقصر فعلى الإنسان سواء كان ذكر أو بغض النظر زوجة أو غير زوجة أن يرضى الإنسان بما قسم الله، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ونتواصل معكم مستمعين الكرام لنستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة وهي 09-233-1110 أو على جوال رقم 0599-15-10. هنا بين يدي فضيلة المفتي سؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك، يسأل الأخ يوسف هل يجوز أن أقول نويت أن أصلي صلاة العصر جماعة أم يكون ذلك بنيتي حسب يعني في قلبه؟ هل يجوز أن أقول نويت أن أصلي صلاة العصر جماعة أم يكون ذلك الأمر بنيتي في القلب؟
لا، النية في القلب، النية محلها القلب وليس في اللسان، ولا يتلفظ في النية إلا في موضعين، الأول عند الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذبح يضحي قال اللهم عن محمد اللهم تقبل عن محمد وعن آل محمد، هذا ثبت فيه النص الذبح، ويتلفظ في النية الوضع الثاني لإجماع العلماء وهو عند الإحرام، النية بالحج، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهذان الموضعان يتلفظ بالنية بهما، يتلفظ بهما في النية، وأما في سائر العبادات فالنية محلها القلب وهي من أعماله، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر، ياسين يقول إذا كان المسلم يصلي وقد جاءته وسوسة بأنه لم يسمي الله هل عليه أن يعيد الوضوء؟
ليس عليه إعادة الوضوء، أن التسمية على الراجح ليست من أركان الوضوء ولا من واجباته، وإنما هي من سننه، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والأخبراء يقول: هل يجوز للشاب عند الذهاب لخطبة فتاة أن يتحدث معها أم يكتفي برؤيتها؟
طبعا يجوز أن يتحدث معها، بس بده يتفرج يشوفها، بده يتحدث معها، يجوز له أن يتحدث وأن يسألها وأن تسأله وأن تسأله ما دام هذا الأمر ليس فيه خلوة، فيجوز لهما الحديث وأن يرى كل واحد الآخر أن هذا زواج وهذا ارتباط مدى الحياة. أيضا هي من حقي أيضا أن تتكلم معه وأن تنظر إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤذن بينكما أن يجمع، أي أن يجمع بينكما، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة عبر الهاتف. معنا الاتصال الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ بشار.
حياك الله أخي الكريم.
مساء الخير لضيفك الكريم. حبيت أسأل سؤالين أخي شيخ الكريم.
تفضل.
أول إشي بدنا كلمة خير ونصيحة لإخواننا المرشدين اللي بيطلعوا مع الحجاج والمعتمرين. نسبة 80% بلاحظ منهم إنهم يعني بكملوش الواجب اللي ملقى عليهم إنهم يأدوا كل مناسك الحج والعمرة بالنسبة للركاب اللي معهم. للأسف إنه لاحظنا إنهم البعض منهم إلا من رحم ربي مثلك الحجاج أو المعتمرين وما بتشوفه في صفرة العمرة إلا لما تيجي تروح. الثاني سؤال بدي أسأل الشيخ بالنسبة، واحد شيخ حكى لي إنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول مش حافظه بالضبط، بمعنى إنه هل الطواف يعني يكفي خمس لفات حوالين الكعبة؟ أنا قلت له إنه لا،
خمس أشواط.
انا قلت له لا، انه المفروض انه الانسان اذا يعني نسي المفروض انه يزيد شوط، يعني اذا كان مساوي 6 أو 7 المفروض انه يساوي 8. نعم. فهو بيقول لي لا، يعني لو سوى 5 بكفي. في حديث عن الرسول يعني حكى لي اياه وانا يعني استغربت من الحديث منين جابه، واول مره بحياتي بسمعه. بدي صح انها المعلومه الشيخ. والله
ماشي. من وين تحكي معنا اخي؟
من الخليل.
حياك الله.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل اخي الكريم.
سؤالين الله يخليك.
حياك الله. منين تحكي معنا؟
من نابلس.
حياك الله تفضل.
هلا تعرف البلدية بعض الأحيان بتنظف بالشوارع، أطراف الشوارع مثلا بكون في وسخ وهيك بتجي جرافاتها وبتنظف.
نعم.
فلو أنا مثلا شفت بني آدم معه سيارة صار يجيب طمام أو صار يرجع محل ما نظفه يكب الوسخ محل ما نظف.
نعم.
فلو أنا حكيت البلدية على رقم السيارة اللي هم عملوا العمل هذا، هل انا يعني تعتبر من الوشاية ولا عادي ولا
ماشي الحال؟
السؤال الثاني.
نعم.
طلبت من واحد انه يجيب لي غرض.
نعم.
ودفع حقه، لما جاب لي اياه ما بده ياخذ مني فلوس، فانا اصريت وحلفت له والله العظيم لا تاخذ، لانه هو انا طلبت منه يجيب لي اياه، ما جاب لي اياه من خاطره، انا طلبته.
نعم.
وهو حلف كمان يمين انه والله ما باخذ ورفض ياخذ. فبالحالة هاي انا يمين اللي حلفته قلت له والله العظيم لا تاخذ، ما رضى ياخذ. بالحالة هاي فيها كفارة ولا كيف يعني؟ مش عارف
الكفارة على مين. فيه ماشي الحالة ان شاء الله تسمع.
انا يعني حلفت عليه ان ارجع له فلوسه لكن هو رفض ياخذ الفلوس، لو مع انه انا طلبت منه يجيب لي.
نعم صحيح. ماشي الحال ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بحكي معك علي من كلنسوي.
حياك الله اخي علي، تفضل.
خي انا كنت كثير عصبي وحكيت مع المراه وقلت لها بالجمله يعني علي الطلاق بالثلاثة اللي خليك تعيطي دم.
نعم.
شو الحل في الموضوع؟
ماشي الحال ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم.
شكرا
استاذ. العفو، حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي الكريم.
سيد الشيخ ممكن اسالك سؤالين؟
نعم. من وين حضرتك؟
من الشمال.
حياك الله تفضل.
انا كنت فاتح حساب ب 98 البنك عشان ياخذوا ريبيت ربا، فكرت الحساب فتحته ابو سنتين.
كنت فاتح عفوا، كنت فاتح حساب في البنك
اكثر ياخذوا عشان ياخذوا ريبيت، فكرت الحساب.
نعم.
نقلت على الدوار على البريد.
نقلت على البريد.
نقلت على البريد. قبل فترة أبو شهر زمان تجوزت فوت بالدين كبير. أسا بدي أفتح حساب بالبنك عشان أسد الدين اللي علي وأقوم قرض. أنا بعرف إنه حرام بس أنا مضرور.
يعني سؤال إنك بدك تفتح حساب في البنك ولا بدك تأخذ قرض؟
بدي أخذ بدي أفتح حساب وأخذ قرض. لأني مضرور أسد الناس اللي بدهن مني.
ماشي.
والسؤال الثاني صرف الشيكات اللي بياخذوا عليها بروح أصرف شيك بياخذوا منه.
نعم.
في قيمة معينة ولا حرام بتاتا إنه اللي بيصرف الشيك بياخذ.
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة رغم أن هذا السؤال تم الإجابة لكن يعني لا مانع من الإعادة فيه والتوضيح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تتابعنا تسمع الإجابة. واضح السؤال إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أخوي حبيت أسألك بس أنا بشتغل في شركة في إسرائيل يعني هسا يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة.
نعم.
أنا بشتغل بس طول الوقت يعني الصبح. هلكيت أنا اللي فضت يعني زي ما تقول لي كل ثلاثة أسابيع بدي أحاول أقعد يعني مشان أصلي الجمعة لأنه المسؤول أنا بطلب منه دائما وبقول لي أنا بقدرش وظروف الشغل زي هيك يعني شو أعمل يعني في هذه الحالة.
ماشي. يعني الآن أنت بتحاول أنك تأخذ عطلة كل في الجمعة الثالثة مش هيك؟ وبيرفض؟
بيرفض حتى بيرفض. ومرات أنا يعني مرات بعمل شغلة إني بحاول أكتب عليه إنه كله إن أنا مريض أو شغلة زي هيك.
نعم. أنت من أي منطقة أخي الكريم؟
ولما أسوي الشغلة هذه يعني برجع الشغل وبكعدوني بقولوا لي ليش أنت بتقعد من دون ما إحنا نترح لك أو شغلة زي شو أعمل يعني في الحالة يعني وشكرا.
العفو. أنت من أي منطقة أخي الكريم؟
من كفر قاسم.
وبتشتغل في عند في شركة في إسرائيل. ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعود إليكم فضيلة المفتي للإجابة بارك الله فيكم. وسؤال الأخ المستمع من الخليل سؤاله الأول عن المرشدين في العمرة وكما قال يعني أحيانا أو بعضهم يتركون الحجاج أو المعتمرين لا يرون إلا في نهاية الرحلة كما قال يعني إن كان البعض يقوم بهذا الأمر فما يعني كلمتكم لهؤلاء.
والمرشد يعني مفهوم الكلمة فأنه عليه أن يرشد الناس في أمور دينهم خاصة مرشد المعتمرين فيرشدهم يبين لهم في الدروس ويعطيهم الأحكام الفقهية كيف يؤدون العمرة وإذا كان في الحج كيف يؤدون الحج وأيضا يحاول ما استطاع أن يكون مع ركاب باصه يدلهم في التطبيق العملي وأن يقوم بهذه المهمة. الآن مفهوم الرشد عند الناس مختلف هناك من الناس الأسر الشديد من يفهم أن المرشد بيكون خدام يعني خادم أو عتال يعتل المي ويعتل الشنتات وينزل وين واحد ضايع ويله وين السكن مش منيح يعني فوق المرشد وتحت المرشد وإذا كان السكن بعيد أيضا وين راح المرشد وإذا تأخر الحدود جيب المرشد فك المرشد إنه يعني إنسان شو معه جواز دبلوماسي بروح ما بده ومشي ما بده وإذا مشي الباص معه فهذا مفهوم خاطئ جدا عند الناس. في ناس فكر المرشد بس يعني خدام إلهم جيبوا لنا أكل وجيبوا لنا شرب وجيبوا لنا اشتري لنا ودينا على المول الفلاني ونزلنا من العمارة الفلانية ما بقى في الشارات هاي. هو مرشد بالأحكام الشرعية إذا قصر هنا يلام في الأحكام الشرعية. المرشد ليس رفيق لكل واحد في الباص يعني لكل واحد بده يبقى صديق المقرب إن نزلوا إن طلعوا الدول معهم هذا معقول غير معقول أبدا هذا مفهوم خاطئ جدا المرشد لذلك الإرشاد كثير من الناس يتأسفون منها ربما في الحج يعني يأخذ مقابل مالي من الوزارة أو من الجهة اللي بعثته
ولكن أيضا لا صح أن نكلف المرشد فوق طاقته. في العمرة أيضا لا نكلف المرشد فوق طاقته، لكن عليه أن يؤدي الأمانة كما يجب أن تؤدى، أن يرشد الناس. كثير من المرشد مرشد بيعطي الدرس يكونوا كلهم بالسوق قاعدين، يقولوا والله ما شفنا المرشد إلا يوم روحنا. ليش شافوا بس روحوا؟ لأنهم تجمعوا بس روحوا، لو ما تجمعوا ما شافوا غير ما روحوا. كانوا في الأسواق، هذا بيطلع بروح يشتري محل بعيد، وهذا بده يشتري طعام، وهذا بده يشتري شراب، وهذا بده يشتري ملابس وإلى آخره، وهذا مع ديستة من التوصيات اللي جايبها من الضفة فما سافر للعمرة وللحج. فيعني يجب على الحجاج والعمار أن يفهموا وأن يفقهوا أن المرشد هي وظيفة أو مهمة دينية في تبيان أحكام الفقهية والإرشاد في أداء العبادة، وليس رفيقا لهم في كان وفي كل مطعم وفي كل شارع وفي كل طريق. فهذا كلام يعني غير مقبول وغير محتمل أن يطلب من المرشد المهام. والله تعالى
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للسؤال الثاني. الأخ المستمع الخليل يسأل عن الطواف، هل صحيح ما سمعه من أحدهم أن الطواف يكفي 5 أشواط، الطواف حول الكعبة، وهل يوجد في ذلك حديث؟
وهذا مما يؤسف له، مما يؤسف له أنه بروح مرشدين ما يفقهون شيء من الدين ولا يفقهون شيء من الفقه، لا يعرفون شيئا، وبتطلعوا مرشد من هون ومن هون بيطلع مرشد الواحد، ويسمع كثير من الكلام اللي ما له أصل من فصل يقال على ألسنتهم. والله تعالى أعلم بالصواب. على أي حال الطواف 5 أشواط، ما في طواف 5 أشواط، ما في حديث يقول طواف 5 أشواط، والله تعالى أعلم.
الطواف 7 أشواط ولا ما في أي حديث في 5؟
نعم.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. يسأل عن ما يقوم به بعض الناس من رمي أكوام يعني مخلفات البناء أو ما شبه ذلك في المناطق التي تنظفها أو تقوم على تنظيفها البلدية في الشوارع، فهل يجوز له أن يقدم له شكوى ضد هذه أو ضد صاحب هذه السيارة؟ هل هذا يعتبر وشاية أم لا؟
والله هو الأفضل أن يخبره نفسه، أو أن يقول هناك نفايات في مكان فلاني، حتى لا يقع الإنسان في قضية أنه إفساد أو قضية النميمة أو قضية يعني وقوع ضرر. فهو أقام نفسه لألقى النفايات أوقع الضرر على الناس، لكن هو يحاول أن يعالج الموقف دون إلحاق ضرر آخر. أن يقول والله في محل الفلاني في ناس كبين كذا وكذا، إذا هذا الشخص اللي بيكب كان مصر على هذا الفعل وبده يعني يتحدى الناس، وفي ناس بيركب رأسهم، يعني في ناس كثير تأخذوا العزة بالإثم. فإذا كان من هذا النوعية يقال عند إذن أنه كان فلان فلان بيكب.
نعم.
خاصة أما البداية نصحه أفضل
إذا تكرر، خاصة منه
إذا تكرر وكان موقف هيك ومش خلقه. يعني مع الأسف يعني اجتمعنا مش كله ما شاء الله مثال نموذج، فيه ناس يعني جيدين، في متوسطين، في سيئين، فيه يعني أنماط كثيرة وممارسات كثيرة.
نعم.
منها من لا يصلح إلا أن يأخذ الأمر مجراه.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني لأخي المستمع من نابلس، عن شخص طلب من شخص آخر أن يأتي له بغرض ويعني قام بدفع ثمنه، الشخص الذي جاءه بالغرض، وعندما صاحب الأمر أراد أن يدفع له الثمن رفض ذلك، رفض أن يستلم الثمن، وكل منهما حلف، هذا حلف أن يعطي وهذا حلف أن لا يأخذ، فماذا يفعلون؟ وهل هنالك كفارة وعلى من تقع؟
والذي حلف اليمين ولم ينفذ يمينه فعليه الكفارة، والله تعالى أعلم.
يعني في هذه الحالة كل إنسان
اللي حلف اليمين وقال أنه طبعا كان قاصد حلف اليمين،
هو أول واحد قال له والله لا تأخذ، هذا قال له والله ما بأخذ، الآن الاثنين حلفوا
والله بأخذ وما بأخذ، ما تعتبر أيمان.
وإذا كان يمين مع
إذا كان قصد اليمين المنعقدة التي ينعقد فيها اليمين هو التي معتبرة، ونعقد بالقلب، النية بالقلب وبالعمل. فإذا كان نوى بقلبه وبعمله اليمين يعتبر يمينا، وعليه أن ينفذ يمين أن ينفذ يمينه ما دام فيه خير، فإذا لم ينفذ يمينه فعليه كفارة يمين، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع علي من قلنسوة، يقول أنه كان في حالة عصبية شديدة وقال لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة إني أخليك أو راح أخليك تعيط دم، ماذا عليه في مثل هذه الحالة؟
وأنا اليمين علي مش راح تعيط دم، فعليه عليه كفارة يمين وهي طعام عشر فقراء، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الاتصال بعد ذلك كان الأخ المستمع من الشمال وله سؤالان. سؤاله الأول كما قال يعني هو كان فاتح حساب في البنك وسكره لأنه في كان ربا، لكن بعد فترة تزوج وأصبح عليه ديون، يريد أن يعود لفتح حساب في البنك ويأخذ قرضا من هذا البنك الربوي لسداد ديونه، فهل يجوز له ذلك؟
هذا حرام، وربا في ربا وهو حرام، وما يزداد الإنسان إلا رهقا وإلا وقوعا في الحرام، ولذلك يجب عليه أن يتوقف عن الفعل المحرم والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الشيكات والصرافة في الشيكات وبيعها وإلى ذلك، يعني يقول هل يكون هذا الأمر بنسبة معينة إذا كان أمر بالحرام بقيمة معينة أو بنسبة معينة، أم هو على العموم بالتحريم؟ نعم بيع الشكات.
الشكات إذا كانت حالة، إذا كانت عفوا مؤجلة وأراد أن يصرفها حالة، يعني الشيك مثلا حاليوم بشهر 6 والشيك كان بشهر 10 ودرج النصف بشهر 6 يقدم التاريخ مقابل المال، هذا ربا والله تعالى.
نعم يعني بقول هو البعض مثلا بيأخذ 7% أو 10%، لكن إذا كان 2% أو 1% هل يجوز؟
نسبة الصرف على الشيكات إذا كانت حالة تكون بمعنى العمولة، وهذه النسبة تكون يعني حسب ما بنعرف نسعى عند الصرافين لا تتجاوز 1%.
إذا كانت حالة، لكن إذا كانت مؤجلة.
إذا كانت مؤجلة هذا يكون ربا.
حتى لو كانت قليلة.
كيف كانت قليلة؟
يعني نسبة 1%. الشك بعد مثلا شهر.
إذا كانت النسبة ما ترتبط في الزمن. فتكون بوكالة، وهذه الوكالة جزء أخذ الأجر عليها.
نعم
يعني أخذ الأجر على صرف الشك الحال أو النسبة المعروفة متداول بين الناس وهي النسبة الضئيلة، فهذه تكون من باب أجر على الوكالة.
نعم
أن يوكل الزبون أو صاحب الشك أو اللي باسم الشك الصراف لصرفه فهو يأخذ أجره، أما اللي الشائع بين الناس صرف الشيك مقابل المتأخر بصرفه في الحال واخذ نسبة عليه، هذه النسبة المذكورة والمعروفة هي عبارة عن مال ربوي لأنها كانت وقاء المال مقابل الزمن وهو من ربا النسيئة والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان لأحد الإخوة المستمعين من كفر قاسم، يعمل في شركة في داخل الخط الأخضر عند اليهود، يقول بأنه يعني يعمل حتى يوم الجمعة ويحاول أن يعطل الجمعة الثالثة حتى يؤدي صلاة الجمعة حتى لا يطبع على قلبه، فإلا أن صاحب العمل يرفض أن يمنحه إجازة، فماذا يفعل هذا الإنسان؟
إذا كان عمله بعيدا عن مكان سكنه ولا يسمع الأذان للجمعة فهو في حكم المسافر، أما إذا كان سكنه قريب أو كان عمله قريبا على سكنه وسمع النداء فهو عندئذ آثم لأنه لم يلب النداء، وتلبية نداء الجمعة واجب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم فضيلة الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
حياكم الله. وكذلك لكم مستمعين الأحبة كل الشكر على حسن المتابعة والاستماع، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.